بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال، وهي مدنية آياتها 76 آيات، كلمات كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الحسين ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس.
أحسن الله إليك، رضي الله عنك وبارك فيكم. وفيه إليه قال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل ومن النفل، والسلب من النفل، ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحب. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أنه قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس الرجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفر فرس الرجل وسلاحه. فعاد عليه الرجل فقال مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى اغضبه، فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ مثل الصبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سالت الدماء على عقبيه او على رجليه. فقال الرجل: اما انت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس انه فسر النفل بما ينفله الامام لبعض الاشخاص من سلب او نحوه بعد قسم اصل المغنم، وهو المتبادر الى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الاربعه الاخماس فنزلت يسالونك عن الانفال. وقال ابن مسعود: مسروق لا نفل يوم الزحف، وانما النفل قبل التقاء الصفوف، رواه ابن ابي حاتم عنهما. وقال ابن مبارك وغير واحد عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح: يسالونك عن الانفال، قال: يسالونك فيما شذ من المشركين من المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح بن حي قال: حد بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. قد صرح بذلك الشعبي، واختار ابن جرير أن يداته على القسم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية. وهو ما رآه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفتي فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلى ياسين حتى نزل سورة الأنفال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أسد بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك أنه قال قال يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت قلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يوم قال رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله في شيئا قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزل الله عز وجل الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح وهكذا رواه أبو داود الطيلسي وقال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد أنه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني فقال ضعه من حيث اخذته مرتين ثم عودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث اخذته فنزلت هذه الايه يسالونك عن الانفال وتنام الحديث بنزول ووصينا الانسان بوالديه حسنا وقوله تعالى انما الخمر والميسر وايه الوصيه وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبه به وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر عن بعض بني ساعده انه قال سمعت ابا اسيد مالك ابن ربط سيف بن عائد يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يردوا ما في ايديهم من النفل اقبلت به فالقيته في النفل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يساله فرآه الارقم بن ابي الارقم المخزومي فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه اياه ورواه ابن جرير من وجه آخر سبب آخر في نزول الآية وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة أنه قال سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت فينا اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بوائم يقول عن سواء وقال احمد ايضا حدثنا معاويه بن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه عن سليمان بن موسى عن ابي سلام عن ابي امامه عن عباده بن الصامت رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفه في اثارهم يهزمون ويقتلون وأكبت طائفة على العسكر يحوون ويجمعون وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصبينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غرى في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مرضوية واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتصارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا نريد أن لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا فتنزعوا فأنزل الله عز وجل فتنازع فانزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله واطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين، واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قاتلا فله كذا وكذا ومن أتى بأسير فله كذا وكذا، فجابوا اليسري بأسيرين فقال يا رسول الله وعدتنا، فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك نخاف أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال ونزل القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها، أما الأنفال فهي المغانم وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال والأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد وفي ذلك أثار، والأنفال أصلها جمع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهلي على ما نزل بالكتاب وزالت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه. نعم كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، وذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قلت شاهد هذا في الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم أعطنا أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلات نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وقال وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير هذا غير موضع الأخرى، في إحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب، والثانية في النفل الذي يكون في الغنيمة من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتتل بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس في نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطى الأدلاء ورعاء الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال شفعي الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه على غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. ورجل فلد من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال قبل لقيمة غلما شيئا فله بعض القرص، فذلك لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، وانتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه وهو قوله إن غنائم بدر لم تخمس نظر، ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شارفيه اللذين حاصل لهم من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس هذا تحريج من الله عز وجل على المؤمن أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وكذا قال مجاهد. وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كي لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد عبد الله بن موصي رحمه الله في مسنده، فانه قال حدثنا مجاهد موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبد المشبت الحبطي عن سعيد بن انس عن انس رضي الله عنه انه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ رايناه ضاحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر اضحك يا رسول الله بل انت امي، فقال رجلان جاءت ثيا من امتي بين يدي رب العزه تبارك وتعالى، فقال احدهما يا رب خذ لي مظلمتي من اخي، قال الله تعالى أعطي أخاك مظلمتك، قال يا ربي لم يبقى من حسناتي شيء، قال ربي فليحمل عني من أوزاري، قال وفاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم، فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا، قال هذا لمن أعطى الثمن، قال يا رب ومن يملك ذلك، قال أنت تملكه، قال ماذا يا رب، قال تعفو عن أخيك، ولماذا بالثمن بماذا بماذا يا رب، قال تعفو عن أخيك، قال يا رب فإني قد عفوت عنه، قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأد فأخير الجنة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا مؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا، يقول تصديقا على ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره فأدى فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا على ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. وقال مجاهد واجلت قلوبهم فارقت أي فزعت وخافت، وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق قال المؤمن الذي إذا ذكر الله واجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وكقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل في قلبه. فيجل قلبه. وقال فوي أيضا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شارب بن حوش بن عم الدرداء في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالت الواجل في القلب إحراق السعافة، أما تجد له قشعريرة؟ قال بلى، قالت لي إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك فادعوا مذهب ذلك. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. لقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاؤله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأئمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصا في أول الشرح البخاري. ولله الحمد لله. وعلى ربهم يتوكلون أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرجون إلا بجانبه ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير التوكل على الله إجماع الإيمان. أحسن عليك. بس سجلها بس أهو. وقوله الذين يقيمون الصلاة مما، عشان ما تروحش، عشان ما تروحش بس. وقوله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينبه بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة هو حق الله تعالى. وقال قتالة إقامة الصلاة محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل محيانا إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباب الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها وتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة بقوله ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. وقوله أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهمي عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول، فان لكل شيء حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمات نهاري، عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمات نهاري، وكاني انظر الى عرش ربي بارزا، وكاني انظر الى اهل الجنه يتزاورون فيها، وكاني انظر الى اهل النار يتضاغون فيها. فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاثا. وقال عمرو بن مرة في قوله أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كقولك فلان سيد حقا، وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا، وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا، وفي القوم شعراء. وقوله لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم، أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو اسفل منه، ولا يرى الذي هو اسفل انه فضل عليه احد. ولهذا جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل عليين لا يراه من اسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في افق من افاق السماء. قال يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا ينالها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده، رجال كانوا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته قطع عداد الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن كلمة نحو هذا ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنك لم ما اختلفتم في المغنم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعل في إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية على العدل والسوية، عندي تاء والتسوية. فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهيتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشادا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق المؤمنين، كذلك هم كرهونا للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى نحوه عن مجاهد أنه قال: كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي: أنزله الله في خروجه إلى بدر ومجادلاتهم إياه، فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فلنستعدوا له. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر، وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو النذير الى مكه، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 الى 1000، وتيامن ابو سفيان بالعير الى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من اعلاء كلمه المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقه بين الحق والباطل كما سياتي بيانه. والغرض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير اوحى الله اليه يعيده احدى الطائفتين، اما العير واما النفير، ورغب كثير كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران وحدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رحب المدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لما نخرج قبل هذه قبل هذه العير على الله أن يغنمناها؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وذكر تمام الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه، ورواه ابن مردوية أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جده أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خاطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم يأكلون كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر: مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد، فوالذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب ما سلك ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصح حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسلم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. آيات. لقد عرف ابن عباس لما شاء النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء عدو قال له سالم رايت ما قال وذلك يوم امر الناس فعباء للقتال وامرهم بالشوكه فكره ذلك اهل الايمان. فانزل الله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن اسحاق يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون أي كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي يجادلونك بالحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك فأنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير وقال آخرون عنا بذلك المشركين. حدثني يونس قال أنبأ ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما ما يساقون الموت حين يدعون الى الاسلام وهم ينظرون. قال وليس هذا من صفه الاخرين هذه صفه مبتدأه لاهل الكفر. ثم قال ابن جرير ولا معنى لما قاله لان الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن اهل الايمان والذي يتلوه خبر عنهم والصواب قول ابن عباس وابن اسحاق انه خبر عن المؤمنين وهذا الذي نصره ابن جرير وهو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله اعلم. وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا يحيى بن ابي بكير وعبد الرزاق قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس انه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء فناداه العباس بن عبد المطلب. قال عبد الرزاق وهو اسير في وثاقي ثم اتفق انه لا يصلح لك. قال ولما قال لان الله عز وجل انما وعدك اهل الطائفتين وقد اعطاك ما وعدك اسناد جيد ولم يخرجه. ومعنى قوله تعالى وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم اي يحبون ان الطائفه التي لا حد لها ولا من عقل قتال تكون لهم وهي العيش. ويريد الله ان يحق حق الكلمات اي هو يريد ان يجمع بينكم وبين الطائفات التي لها الشك والقتال ليظفركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمه الاسلام ويجعله غالبا على الاديان وهو اعلم بعواقب الامور وهو الذي دبركم بحسن تدبيره وان كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة عبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل قد حدثني بعض الذي بعض هذا الحديث فاجتمع حديث فيما سقت من حديث بدر. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام نادب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم واخرجوا اليها على الله افلقوها فانتدب الناس فخف بعضهم فقولا بعضهم ذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان ابو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسال عمن لقي من الركبان تخوفا على امر الناس حتى اصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا قد استنفر اصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعث إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ظفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نازل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله انظر ما بارك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك ذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ثمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن داهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذلك قال السدي وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن ابن سيدنا وكذلك روى عفيف السدي أن روى العفيف بن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمة. العفيف روى عن ابن عباس وعن قتادة وعن عبد الرحمن، وروى العفيف عن ابن عباس نحو ذلك هذا، وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق.
عمير عمير
الشيخان أحسن الله عليك أحسن الله عليكم وبه إليكم. طيب قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو نوح قراد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك بن الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة عليه رداءه وإزاره، ثم قال اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبدوا في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستمدكم بألف من الملائكة مردفين، فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا ووسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم، فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديه الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عقير فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديد هم وأئمتهم وقادتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر ولم يهوى ما قلت، وأخذ منه الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فحل لهم الغنائم. فلما كان يوم واحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة والهدي. فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، يخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به، وصححه علي بن المديني والترمذي، وقال: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. يماني ولا أمامي؟ بميمين أم بميم ثم نون؟ من اليمامة ولا من اليمن؟ وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية الكريمة قوله: إذ تستغيثون ربكم، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن تبيع والسدي وابن دريد، قال عن أبي حصين عن أبي صالح أنه قال: لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد
يسايع،
المناشدة.
يزيد بن يسايع.
يثايع.
نعم.
يثايع.
و عكرمة بن عمار يمامي بميمين
عكرمة يمامي.
بالمي بالميم مش بالنون.
اه.
وهكذا قال يزيد بن يثيع والسدي وابن جريج وابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح انه قال، وقال ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح انه قال: لما كان ابو بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه اشد المناشده يدعوه، فاتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بعض مناشداتك، فوالله لا يفين الله لك بما وعدك. قال البخاري في كتاب المغازي: باب قول الله كربكم فاستجاب لكم الى قوي فان الله شديد العقاب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب انه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شاهدت من المقداد بن الاسود مشهدا لان اكون صاحبه احب الي مما عذل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن عبد الوهاب عن عبد المجيد الثقفي ولا ابن. وقوله تعالى: بألف من
عبد الوهاب
الملائكة.
بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
نعم، أحسن الله إليك. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، كما قال هارون بن هبيرة ولا عنترة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مردفين متتابعين. ويحتمل أن المراد مردفين لكم، أي نادرة
هارون بن عنترة.
كم في عنترة؟
نعم
مش حبيرة، عنترة. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. كما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس مردفين متتابعين، واحتمل أن المراد مردفين لكم أي نجدة لكم. كما قال العوفي عن ابن عباس مردفين يقول المدد المدد، كما تقول أنت للراجل زد وكذا وكذا وهكذا. قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين. قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على إثر آثر بعض، وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. وقال ابن وجدة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب محمد الزهري قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن الربعي عن أبي الحويرث. عبد العزيز بن عمران عن الربعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه أنه قال نازل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة
عن الزمعي.
الزمعي بالميم والزاي. أحسن الله إليك. لو يعقوب لا طيب. قال حدثني عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه أنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها والألف عفوا الألف. وهذا يقتضي أن إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها، ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال والله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة وفي 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه الحديث المتقدم. ثم قال أبو زميل حدثني ابن عباس قال بينا رجل من المسلمين يشتد في آثار رجل من المشركين أمامه يسمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك كلامه فخر مستلقيا وقد حطم ولا خطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقاتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. خطم بالخاء لا حطم. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ ولا معان ابن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري. أخرج البخاري في الخليج والله خطأ، والصواب رواية البخاري والله أعلم. شيخنا
ما تقرأ في نسخة زي الناس كده؟
ما هي النسخة اللي عندي يا عمري؟ بس
اقرأ اللي على البي دي اف ودي خليها معاك في صحة فيه.
وانا هصححها ازاي؟
صححها ازاي؟
انا كنت صححها على الشيخ اهو.
ما انت تصحح برضه، الكتاب مفتوح جنبك وعين عين في الكتاب وعين في التليفون.
ما كده مش عارف. طيب حاضر. صفحة كام؟ صفحة كام في ال طيب
كم؟ ولا انت مش متابع انت راخ؟
الأمثال هتلاقي كام؟ 10. تسعة.
وقال البخاري شهود الملائكة
طب
بدر.
ما هي فيها يا سيدنا اليماني يا بن نون، عكرمة بن عمار اليماني. برضه فيها، فيها اللي فيها برضه. طيب ال الحزام بن عبد الحوشب، لا ألف من الملائكة، وهذا يقتضي. طيب وقال البخاري، طيب معاذ ولا معان؟ كده غلط، كده غلط يا حبيبي، كده غلط يا بابا. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري، وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج، وهو خطأ وصواب رواية البخاري والله تعالى أعلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولا النصر، أي ما جعل الله بعث الملائكة وإعلاما وإياكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال وما النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة الأنبياء القارئة التي تعود كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعادا بالأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل وقوم شعيب بالظل بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه الغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرع بعده على ذلك، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان، فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو ذلك كما دست حيث لم يقرب أحد من أقاربه وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. حكيم فيما شرعه، حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقاء النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قال أبو فرحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط ويأخذ ويسقط ويأخذه، ولقد نظرت إليهم يميدونهم تحت الحجف. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير رأيتنا، وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمانة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابه يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من نومه ثم استيقظ متى، فقال: أبشري على بكنا ذا جبري على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله: وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين سار إلى بدر، والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، وظهر الله عنهم رجز الشيطان، وانشف الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم، ومد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه قال: إن المشركين من قريش لما خرجوا روى يقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر، فقال أبو المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون ولو الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا، وثبت الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحواء بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزل مكيدة؟ فقال: منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سير بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، ونغور ما وراءه من القلب، من القلب القلوب قلوب
قلوب
جمع قليل عفوا، ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كذلك، وفي مغازي الأموية أن الحباب قال لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرأ وعليك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال ما كل الملائكة يعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله. قال حدثني يزيد بن رومان من الأموي صاحب المغازي الأموي قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أنه قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من مسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وما وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت أقدامهم. وقال ابن جرير حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن جارية والحارثة عن علي رضي الله عنه أنه قال أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر ولا ترسول ربه اللهم إن تهلك تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض انت. فلما انطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. لم يكن شرع الأذان بعد. وقولوا ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فهذا زينة الظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا لما سبب التباغض وزينة الباطن وتهارته وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وشجاعة الباطن ويثبت به الأقدام وشجاعة الظاهر والله أعلم. وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وهذه نعمة خفية أظهر الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر دين نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق وازروهم وقال غيره قاتلوا معهم وقيل كثروا سوادهم وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت هؤلاء قوم المشركين يقولون وعلينا لننكشفنه فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه. وقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائكم عن أمري لكم بذلك سألقي الرعب والمثلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أيضربوا الهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وأيديهم وأرجلهم لو. وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق فقيل معناه ضرب الرؤوس قاله عكرمة وقيل معناه فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموا فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام قلت وفي المغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول نفلق هذا، فيقول أبو بكر من رجال عزة علينا وهم كانوا أحق وأعق وأظلم. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق، وقال أعناق على البنان مثل سمة النار قد أحرق به. وقوله واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه واضربوه وأيها المؤمنون من عدوكم، واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر ألا ليتني قطعت منه بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاذرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج، وقال السدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل، وقال أكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزعي في قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان، قال اضرب منه الوجه والعين وارميه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنكم في دينكم من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن الله والعزة. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا، وأسر عقبة وأبي معاذ فقتل صبرا، فوفى ذلك 70 يعني قتيلا. ولذلك قال الله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما، فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق مفتوحة، وهو مأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي هو الطالب الغالب لمن خالفه ونواه، لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، هذا خلاف الكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، وعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة.
أعوذ بالله، حسبك، بارك الله فيك، معظم.